أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، ما زلنا في مجتبى أبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ما زلنا أيضا في كتاب الصلاة، أو بالأخص في كتاب الإمامة. لم نختم كتاب الإمامة بعد، توقفنا عند باب الجماعة للنافلة. باب الجماعة للنافلة. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الجماعة للنافلة. قال: أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود قال عن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين.
الباب في الجماعة للنافلة، هل يجوز أن تصلى النافلة جماعة؟ يروي في حديث عتبان، الحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، نصر بن علي وعبد الأعلى، هذا هو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، ومعمر في الإسناد هو معمر بن راشد، والزهري معروف عن محمود هو محمود ابن الربيع، محمود ابن الربيع، والحديث طبعا مشهور. قال: باب الجماعة للفائتة من الصلاة، يعني هل يجوز أن تعقد جماعة للفائتة؟ صلى الناس وفات جماعة الجماعة الأولى، فهل يجوز له أن يصلي هذه كصلاة جماعة؟ نقول: أو مثلا فاتتهم الصلاة جملة جماعة الناس حتى يكون الكلام أضبط، فهل يجوز أن يفعلوا مثل هذا؟ في القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ونام أصحابه في صلاة الفجر وهم صفر، قاموا فارتحلوا فصلوا، والحديث طويل ومعروف. هنا حديث أنس، يروي حديث أنس. تفضل.
قال: باب الجماعة للفائت من الصلاة. قال: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. قال: أخبرنا هند بن السري قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبثر بن القاسم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أحفظكم. فضجعوا فناموا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء. قم يا بلال فأذن للناس بالصلاة. فقام بلال فأذن فتوضأ، يعني حين ارتفعت الشمس، ثم قام فصلى بهم.
باب الجماعة الفائتة من الصلاة. الحديث الأول على إطلاقه، يفهم منه هذا المعنى على إطلاقه إن كان شاهده بعيد. أقيموا صفوفكم، الحديث مر معنا. وإسماعيل في الإسناد هو ابن جعفر ابن أبي كثير، إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي كثير. الحديث الذي يليه هو الشاهد، هو الشاهد يقول: لو عرست، يعني أقمت. التعريس هو الإنسان يكون مسافر فيجلس القوم في مكان، يقطع السفر يتوقف، ثم يقع التعريس فيجلس ويضع يعني الأشياء تبعهم وينام في هذا المكان، يتوقف عن المسير. ثم حدثت هذه الحادثة اللي هي مشهورة في صحيح البخاري، مشهورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتحل فصلى، ففيه هذا اللي الشاهد. قال: باب التشديد في ترك الجماعة.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زائدة بن خدامة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء أين مسكنك؟ قلت في قرية دوين في قرية دوين حمصة. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة.
ماشي. عندنا الآن أول شيء قرية دوين اسم مكان قرية من الايه من القرى، وقوله استحوذ عليهم الشيطان تملكهم يعني استغلهم ونفث في أنفسهم وحثهم على الشر. فإنما يأكل من الذئب القاصية يعني البعيدة التي هي أفردت، يعني أصبح الإنسان وحده. إذا كان الإنسان وحده يعني استحوذ عليه الشيطان، لابد أن يكون مع جماعة الايه مع جماعة الناس. وهذا الحديث يقبله الإمام النووي، وكذلك يقبله الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا تكلم عليه ابن القيم وبحث ابن القيم على القبول، وكذلك العيني ومغلطاي والشيخ الألباني. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب التشديد في التخلف عن الجماعة.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء.
طيب الآن الحديث هذا في البخاري، والإسناد مشهور جدا. مرة معنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس أبو الزناد من عبد الله بن زكوان والأعرج عبد الرحمن. طيب مرمتين يعني قطعتين من اللحم، وده طبعا هذا الحديث مرمتين حسنتين لشهد العشاء، هذه لا تكون صفة الصحابة أبدا، صحيح أم لا؟ لا يمكن يكون صحابي يصب بهذا فيتخلف مرة أو نحو ذلك. ولهذا جنح الإمام الشافعي لفهم هذا الحديث أن هذا قيل في المنافقين، وعليه بني القول بأن الجماعة فرض كفاية، وفيه ذم طبعا شديد. قال باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقول من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع للنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإني لأحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى صلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع له بها درجة أو يكفر عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال
خلينا الحديث هذا هام، وطبعا الحديث فيه صفة الصحابة الصلاة ما كان يتخلف عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المداومة بهذه الصورة حتى أن من تخلف كان ربما اتهم بالنفاق. الحديث فيه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي، مسعودي عبد الرحمن بن عبد الله. وأظن لم نقسم أخبار الرجل، أن أخباره على ثلاثة أقسام، أخبار المسعودي على ثلاثة أقسام. القسم الأول حديثه بالكوفة، فحديثه بالكوفة صحيح، كحديث وكيع وأبو نعيم عنه، وكذلك ضف إلى هذا القسم أهل البصرة، يعني حديث بالكوفة وبالبصرة، حديث أهل الكوفة عنه، حديث أهل البصرة عنه صحيح، ويضربون يعني ضربوا مثال لوكيع وكذلك أبو نعيم إذا روى عنه بمثل هذه الصورة. نعم. والقسم الثاني من سمع منه ببغداد، ومن سمع منه ببغداد ضعيف، وضرب مثال لهؤلاء بيزيد بن هارون وحجاج بن نصر، وأيضا ضرب مثال بعاصم بن علي وكذلك ابن مهدي أيضا كما قيل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أحاديثه عن عاصم، حديثه إذا روى عن عاصم فهو يغلط فيها كما قال يحيى، كما قال يحيى. والنسائي بفضل الله يعني انتقى، تعلم يعني علم الإمام النسائي أيضا بالرجال، فهو من أئمة الجرح والتعديل، فتجد أن روايات المسعود في غالب الأمر لم يخرجها الإمام عن هذه الأقسام الثلاثة، وبقية أحاديثه يعني مقبولة لا بأس بها. فالإمام النسائي لم يخرج هذه الروايات المعلولة من رواية المسعود عليه رحمة الله، عشان تعرف بس انتقاء الإمام النسائي للروايات مش للرجال وبس كما يقولون. أبو الأحوص ما اسمه؟ لا أبو سلام، لا أبو الأحوص اسمه إيه؟ آه نعم أبو الأحوص. آه. وعبد الله طيب الإسناد كوفي بي ابن مسعود، هذا عبد الله ابن مسعود. نعم. عاصم بن أبي النجود. والحديث طبعا دليل على إيه؟ دليل على أن صلاة الجماعة يحافظ عليها بهذه الصورة. طيب أخبرنا إسحاق،
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا، قال أخبرنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال له تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب.
هذا الحديث عند مسلم ثابت صحيح، وادعى بعض العلماء أن هذا الحديث غير معمول به، بعض العلماء يرى أن هذا الحديث لا يعمل به، لأن الأعمى إذا كانت هذه صفته ولم يجد من يقوده وتحدث له آفات فتسقط عنه إيه؟ تسقط عنه الجماعة، هذا قول كثير من العلماء، ولهذا قالوا غير معمول به. وبعض الناس يقول يؤخذ منه قاعدة فقهية، نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن لابد من تحقق إليه المفسدة، وهو لم يذكر أنه يعني قد حدث له شيء، لم يحدث له إيه؟ لم يحدث له شيء، لأن في بعض الروايات والمدينة كثيرة الهوان، فيعني يحدث له آفة من الأفات، لكن لم يحدث له شيء، ولهذا لم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أو نظر إلى إمكانية وصوله إلى المسجد، لأنها أجوبة كثيرة. أخبرنا هارون،
قال أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حوى أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فحي هلا، ولم يرخص له،
يعني حي هلا يعني أقبل، لم يرخص له. هذا الحديث الذي ذكرنا، الهوام يعني أشياء زي الثعابين والعقارب ونحو ذلك. وسفيان في الإسناد هو الثوري، والحديث يعني مر معناه معنا. نعم. باب،
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما.
يعني هذا الباب كأنه باب في الأعذار المسقطة للجماعة، فأول شيء هنا يتكلم على الغائط، وكذلك بعده الطعام ونحو ذلك أو المطر.
أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معذرة قبل أن ننسى، حديث هذا لم نذكر في الأحكام، حديث ابن أم مكتوم عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أمك ماذا يقبله الطحاوي والنووي وابن الملقن؟ حديث 862 على الترقيم اللي معنا، الطحاوي والنووي وابن الملقن وكذلك ابن القطان الفاسي تكلم عليه بالقبول، وأيضا الثلاثة مقبل وابن باز والشيخ الألباني على قبوله، حديث مقبول ومشهور. وأصله شوف حديث أبو هريرة في مسلم، جاء أعمى إلى رسول الله، هو نفس الحديث كويس، لكن هنا من رواية ابن أم مكتوم وغير موجود في الصحيحين. قال باب أكمل.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم.
حديث الأول هذا يقبله الإمام الترمذي وكذلك ابن عبد البر والخليلي والبغوي وكذلك الإمام ابن العربي وابن الملقن، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الحديث الذي يليه والإسناد معروف طبعا، حديث الذي يليه سفيان هو ابن عيينة والخبر عند مسلم إذا حضر العشاء الطعام وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء حتى لا يشغل الإنسان. الذي يليه حديث عن أبي المليح، ما اسم أبي المليح؟ عامر بن أسامة، اسمه عامر بن أسامة، وأبو أسامة بن عمير صحابي. كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم بحنين المكان المعروف وإلى آخره فصاب مطر إلى آخره. هذا الحديث أيضا حديث يعني تكلم عليه العلماء والظاهر إنه خبر مقبول، وإن كان وقع فيه كما ذكر الإمام البزار وكذلك الإمام الدارقطني، الإمام الدارقطني يقول يلزم على مذهب البخاري ومسلم إخراج مثل هذه السلسلة، يبقى ممكن نقول الإمام الدارقطني يرى أن هذا الحديث ثابت، هذا الحديث ثابت، والإمام البزار يقول روي من وجوه، فظاهر الكلام أنه مقبول عند الإمام البزار، ظاهر الكلام. وصاحب العون ذكر اختلاف، قال اختلف على أبي المليح في هذه الرواية في كلام طويل هناك، لكن قد لا يؤثر هذا على رد الحديث. فالحديث ثابت، الشيخ مقبل يقبله، الشيخ الألباني يقبله، ومعناه مش مستنكر، أتى في أحاديث أخرى هذا المعنى. الحديث ثابت والله أعلم. قال باب حد إدراك الجماعة، المقدار الذي يدرك الإنسان به الجماعة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ابن طرح عن ابن طحلاء عن محصن بن علي الفهري عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان ابن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
طيب الحديث الأول حديث أبي هريرة فيه عبد العزيز بن محمد، من هو؟ الدراوردي. سبق وقسمنا أخباره، قلنا من حفظه فيه ضعف كما قال الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، ومن كتابه ثقة أو صدوق، وقلنا إذا روى عن العمري ففيه مناكير كما قال أحمد، وكذلك نص على هذا الإمام النسائي. عن ابن طحلاء اسمه محمد، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، خلاف فيه مش قوي، لأن الشوكاني هو الذي ينحى إلى منحى الإعلال، لكن أغلب العلماء على قبوله، يقبله الإمام البزار والإمام ابن كثير وكذلك الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشوكاني يتكلم عليه لكن يعني عشان محمد بن طحلاء، لكن حديث مقبول. والحديث الذي يليه: من توضأ للصلاة فأصبغ الوضوء. طبعا حديث هذا الأول يدل على الإنسان إن أدرك إن إذا ذهب للمسجد خلاص كأنه له أجر الجماعة حتى إن لم يدرك الجماعة. والحديث الثاني فصل: أدرك الجماعة، أدرك جماعة أخرى أو في المسجد، يعني لم يدرك جماعة إنما صلى في المسجد، أتى وقد حضرت الصلاة وانتهت إلى آخره، ولم يجد من يصلي معه وصلى، فله أجر ليه؟ أجر الجماعة يعني حسب نيته. قال: باب الحديث عند البخاري ومسلم. باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، يعني صلى لنفسه خلاص أتى المسجد يصلي مرة ثانية مع الناس.
قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديلي، من بني الديلي يقال له بسر بن محجن، عن محجن أنه
من بني الديلي،
من بني الديلي يقال له بسر بن محجن، عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
هذا الحديث الظاهر أنه خبر مقبول، يقبله ابن حبان والبغوي وعبد الحق الإشبيلي وكذلك ابن الملقن والعراقي، الشيخ الألباني والشيخ شعيب، حديث مقبول. ما منكم، ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، إلى آخره. إذا جئت فصل مع الناس، فصلي مع الناس إذا جاء الإنسان، حتى إن كنت صليت في مكان آخر. قال: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده.
قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلي معه، فقال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم، فإنها لكما نافلة.
طيب، هذا الحديث الظاهر أنه خبر أيضا مقبول، يقبله جماعة كثر من العلماء، منهم الترمذي وابن حبان وكذلك الإمام ابن عساكر، وكذلك من الفقهاء ابن قدامة والنووي وابن دقيق، أيضا يقبله ابن الملقن والعيني والهيثمي والشوكاني والثلاثة المشهورين تبعنا، مين؟ مقبل بن باز، الألباني، ضف إليهم الشيخ ابن عثيمين، ماشي أحمد شاكر، احنا الاصطلاح غيرنا الاصطلاح يا أحمد، ماشي، يبقى الثلاثة ده ممكن كده نلخبط. خلينا نسمي بقى أحسن. وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء، الإمام الشافعي ومن بعده ابن الأثير تكلم في هذا الحديث، لكن الظاهر أنه حديث مقبول والله أعلم، في نقاش يعني لا نريد أن نستطرد فيه. فالشاهد أن هذا الحديث من رواية هشيم وهو ابن بشير، كويس، وقوله مسجد الخيف اللي هو مسجد اللي احنا بنسميه الخيف، فأنا مصر يقول له خيف، كويس، اللي هو في منى، وقوله ترعد يعني ترتعش، فرائصهما، عارف المكان ده هنا كده بجوار الرقبة، ها، بخاف يعني ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بهم شيء أو نحو ذلك، فقال: ما منعكما إلى آخره. يبقى الآن الإنسان لا يأتي المسجد ويجلس كده والناس بتصلي، هذا خلاف الإيه؟ خلاف السنة. قال باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران واللفظ له عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل.
شايف يعني يعيد معهم مرة ثانية بعد انتهاء الوقت. وبديل في الإسناد هو ابن ميسرة وقال سمعت أبا العالية زياد بن فيروز زياد ابن فيروز والحديث عند مسلم. باب سقوط إعادة الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون قلت يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.
طيب هذا الحديث يعني هنا طبعا عمرو بن شعيب صاحب السلسلة المشهور عمرو شعيب عن أبيه عن جده كويس سليمان مولى ميمونة سليمان بن يسار يحيى القطان حسين المعلم بن زكوان هذا المعلم ظاهر الإسناد الصحة. وإن كان الإمام الدارقطني يرى أنه خبر معلول الدارقطني شايف أن هذا الحديث ماله حديث معلول لأنه بيعارض طبعا الحديث السابقة أم لا يعارضها كويس. من الناس بقى يحاول يصرفه إلى صلاة المغرب لأنها وتر النهار وإلى آخره. يعني هناك أجوبة خلينا في المسائل الحديثية. الحديث هذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أنه حديث مقبول قبله النووي ابن حزم الأول والنووي وابن عبد الهادي ابن حزم والنووي وابن عبد الهادي وكذلك العراقي والشوكانش أحمد شاكر والشيخ الألباني هذا حديث مقبول عندهم مظاهر الإسناد يعني معهم. وأما الإعلال فهو منح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والتعليل هذا يعني نقله الإمام عشان لما تبحث عن كلام الدارقطني لن تجده في العلل فيما أعلم لما توقف عليه في العلل وإن كان نحتاج بحث أكبر من هذا لكن هذا الكلام موجود في سنن السنن الكبرى. هذا الإعلال موجود في السنن الكبرى وإعلاله بحسين المعلم. شوف حسين بن زكوان ده ثقة خلي بالك لا بأس به لكن قال أعله أو انفرد به حسين بن زكوان عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب له أصحاب كثر كويس فانفرد هو بهذه الرواية. وإن كانت مخالفة الجادة قرينة على حفظ حسين صح ولا حد معايا في الكلام ده ولا مش إذا خلفت الجادة. يعني إيه الجادة؟ يعني عمرو بن شعيب ها أنا بها عن جد صح. فلما يجي راوي من الرواة يروي حديث يعله العلماء ويكون قد سلك الجادة قد يكون هذا دليل على إعلاله. وأما إن خالف الجادة فروى كما ها هنا عمرو شعيب عن سليمان مولى ميمون رأيت ابن عمر خالفه هذا دليل على حفظه لأنه في العادي يقول عمرو شعيب عن أبيه عن جد لكن لما زاد قرين على حفظه كويس. لكن برضو الإمام الدارقطني يعني إذا وضعنا الدارقطني بمن سميت فالدارقطني يأخذ كل هؤلاء كويس في الشغل الحديثي هو بهم يعني. ولهذا لولا أن من خالف في هذا الإمام الدارقطني ما يعني ما حكينا فيه خلافا فخلينا نقول حديث على مذهبين فعلا. وانفرد به حسين المعلم لو نقبنا بقى ودنا نتوقف على أسانيد أخرى ومتابعات له إلى آخره لأن هذا أصل في الباب لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين ده اسمه إيه؟ باب وحده. في أحاديث أخرى بنفس المعنى كده متلاقيش. شايف لو قدرنا نأتي بمثل هذه الصور هيكون لعلها شواهد يعني يعضد بها هذا الخبر وده إفادة جيدة منهجية في النظر في مثل هذه الأبواب حديث الأبواب ده حديث يسمى حديث باب يعني أصل من الأصول. عارف ده لو حديث في قيام الليل، حديث قيام الليل وفضلها قد ايه كتير، مش قضية، ما فيه شواهد كتير، لكن هذا يؤخذ منه فقه خاص انفرض به حسين المعلم. يرى الإمام الدارقطني أن مثل حسين المعلم لا يستطيع أن يحمل ايه، يحمل بابا يروي مع الناس، لكن أن يتحمل بابا من أبواب الدين قد يكون هذا ايه. يرى الإمام الدارقطني أن حسين المعلم لا يرتقي إلى مثل هذا، مفهوم؟ مع كون حسين المعلم ماله ثقة، صحيح أم لا؟ ثقة، لكن أحاديث الأبواب هذه يعني الانفراد بها يحتاج إلى كبار. طيب، قال باب السعي إلى الصلاة.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا.
هذا الحديث في مسلم. باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي.
قال أخبرنا عمرو
سفيان في الإسناد بن عيين. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن سواد بن الأسود ابن عمرو قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشري فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب للمغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أف لك أف لك، قال فكسر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يردني
يريدني
فقال ما لك امشي، فقلت أحدث حدث، قال ما ذاك، قلت أففت بي، قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار.
طيب قال باب السعي
قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج قال أخبرني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع نحوه.
هذا الحديث المنذر والشيخ الألباني على تحسينه على قبوله، لكن حقيقة نحتاج إلى توسيع البحث فيه والنظر في من أعل هذا الحديث، لأن منبوذ المدني مجهول، منبوذ المدني هذا مجهول، والفضل بن عبيد الله هذا ابن أبي رافع، لكن الغلول ثابت في روايات أخرى أم لا؟ يستثبت فيه روايات أخرى، لا إشكال المعنى ثابت، لكن أصل هذا الحديث في إعلى، ولهذا يعني لا إشكال لما يكون الشيخ الألباني والمنذري يروا تحسين الحديث يعني بغيره، لأن هذا ليس بأصل. لكن باب الإسراء إلى الصلاة من غير سعي، شايف؟ حتى ينحدر المغرب النزول، يعني حتى يحد عليه المغرب. المغرب قال فكسر ذلك في ذرعي، يعني كأن همته صبطت لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنه ظن أن هذا الفعل فيه هو، يعني التأفيف هذا فيه هو، ثم بين له ما وصف. الحديث الذي يليه مثله يقال فيه نفس الكلام. قال باب التهجير إلى الصلاة.
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبشة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة.
طبعا هنا الصلاة الإمام استدل بهذه الرواية على الصلاة، وإن كان هذا المشهور فيه أنه في صلاة الإيه؟ في صلاة الجمعة. قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد، وشعيب في الإسناد هو ابن دينار، وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان الأغر، والحديث سبق معنا. باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة.
الحديث الأول عند مسلم وزكريا في الإسناد وابن إسحاق, والحديث الذي يليه عند مسلم أيضا وقوله قال حدثنا محمد عن شعبة محمد بن جعفر, والحديث الأخير هذا ابن بحينة وعبد الله بن مالك ابن بحينة وعبد الله ابن مالك أتصلي الصبح أربعا, لأنه يقرن يعني يقرن بين ليه بين الصلاتين في الصلة بينهما, لازم الإنسان يفصل بين صلاة النافلة وبين صلاة الفريضة بذكر أو حركة وانتقال إلى آخره. والحديث في الصحيحين. باب في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع الركعتين ثم دخل, فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك؟
هذه لأن اختلط الأمرين, يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة, هذا كلام غير صحيح, ولهذا أنكر عليه حماد في الإسناد هو ابن زيد وعاصم بن سليمان هذا الأحول, والحديث عند مسلم. باب المنفرد خلف الصف.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت أنسا قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت أم سليم خلفنا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح يعني بن قيس عن ابن مالك وهو عمرو عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس, قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف في الأول لألا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر, فإذا ركع يعني نظر من تحت إبطه, فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
طبعا هذا الحديث يعني حديث الظاهر إنه معلول, هذا الصواب أنه قول أبو الجوزاء أوس بن عبد الله مفهوش بن عباس, هذا حديث معلول ولا يثبت في سبب النزول. خلينا نقول الحديث الأول سفيان فيه هو ابن عيينة والحديث في البخاري, والحديث هذا أبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله أوس بن عبد الله, والظاهر كما قال الزيلعي وصاحب تحفة الأحوزي أن هذا الأشبه أنه مرسل عن أبي الجوزاء قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره, ولا يظن هذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والآية معناها أشمل من هذا. الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر على ظاهر الإسناد قبل هذا الحديث, والظاهر أنه خبر معلول. يبقى خلف الصف المنفرد هنا صلت أم سليم خلفنا, وهنا وكانت امرأة تصلي خلف أو خلف رسول امرأة تصلي خلف رسول الله, ظاهر النية وكأنها منفردة يعني ونحو ذلك, لكن الحديث الثاني دعك منه. باب الركوع دون الصف. نعم.
قال أخبرنا حميد بن مسعلة عن يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكر حدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثني أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك, ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه, إني أبصر من ورائي كما أبصر بين يدي.
طيب الحديث الأول هذا في البخاري, وسعيد هو ابن مهران, وزياد الأعلم اسمه زياد بن حسان والخبر الذي يليه أبو أسامة حماد ابن أسامة وعن سعيد بن أبي سعيد عن أبي كيسان اسمه كيسان ابن سعيد كيسان ابن سعيد والحديث عند مسلم أيضا لا ولا تعد بعض الناس يضبطها ولا تعد يعني تحسبهاش لا الصحيح في الضبط هكذا ولا تعد يعني لا تعد لمثل فعلتك وفيها نقاش طويل بين الناس باب الصلاة بعد الظهر حدث أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين
يبقى فيه إثبات هذه السنة للظهر قبله ركعتان وبعده ركعتان وهي الزيادة في الأربع قبله الحديث البخاري ومسلم
قال باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة قال سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك قلنا إن لم نطقه سمعنا قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين فإذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين قال أخبرنا محمد
عند الترمذي وابن ماجه والحديث يحسنه الشيخ الألباني نعم
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة قال سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة قال من يطيق ذلك ثم أخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره
وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل نعم يبشوف هنا حين تزيغ الشمس ركعتين فوق أربع ركعات يعني كان في اختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث قال كتاب الافتتاح قال باب العمل في افتتاح الصلاة نعم
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم حاوى أخبرني وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو من كبيه وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ثم قال سمع الله لمن حمده ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود
حديث في البخاري وشعيب في الإسناد هو ابن دينار قال باب رفع اليدين قبل التكبير طبعا احنا الحديث ظاهرة يعني مش هنفضل نقول بقى ايه مواضع رفع اليدين ونحو ذلك هذا ليس يعني مش بابه هنا باب رفع اليدين اللي عاوز يجي لنا بقى بداية العابد قال باب رفع اليدين قبل التكبير أخبرنا
قال أخبرنا سويد بن مصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من كبيه ثم يكبر قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود
الحديث في البخاري ويونس في الإسناد هو ابن يزيد باب رفع اليدين حذو المنكبين
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود
هذا في البخاري أيضا سالم بن عبد الله بن عمر وتنبه إلى ألفاظ رفع ثم قال وفي بعضها قال ثم رفع وفي بعضها إيه الجمع بينهما فأخذ العلماء من هذا إن الإنسان يكبر من السنن يعني يرفع يديه ثم يقول الله أكبر يقول الله أكبر ثم يرفع يديه يرفع يديه مع التكبير هذه الصفات ممكن أن يفعلها الإنسان نعم
قال باب رفع اليدين
حيال الأذنين
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حاذت فروع أذنيه.
في الحديث الأول في سبق معنا وأصحاب فيه عمرو بن عبد الله. الحديث الذي يليه حديث مالك بن الحويرث وكان أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى آخره عند مسلم وخالد الراوي عن شعبة وخالد بن الحارس وقتادة الذي يروي عنه شعبة ابن دعامة. والحديث الأخير هذا من رواية يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن ابن أبي عروبة اسمه إيه؟ سعيد. حديثه على ثلاثة أقسام عن قتادة أصح حديث الرجل فاكرين وقبل اختلاطه ثقة وكان يدلس ففيه تفصيل وقتادة بن دعامة والحديث عند مسلم. باب موضع الإبهامين عند الرفع.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا فطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه.
طيب هذه اللفظة تكلموا يعني عبد الجبار بن وائل عن أبيه وفطر إلى هذه هذه الرواية يعني تكلم فيها العلماء ردها ابن دقيق العيد وابن الملقن والصنعاني والمناوي الشيخ الألباني حديث يعني فيه ضعف رده كما ذكرت لك ابن دقيق وابن الملقن والصنعاني والمناوي وأيضا الشيخ الألباني فهو حديث من رواية فطر عن عبد الجبار. طبعا عبد الجبار ابن وائل عن أبيه أنه رأى كذا هذه الرواية تكلم فيها العلماء وكذلك فطر فيما أذكر. قال باب رفع اليدين مدا.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث
فين الإبهام دي السبابة دي. فين الإبهام هذا الإبهام يعني كأنه يفعل هكذا مش بتشوف ناس تعمل كده بس هنا حتى مع الأخذ به تحاذي شايف مش ضروري أن يمس لأن بعض الناس لن تمس هكذا الشحمة اللزوم فيها نقاش خلي بالك قال بها بعض العلماء لكن خلينا نقول الحديث ده مش دليل حتى على هذه الايه على هذه الصورة. طيب أكمل يا شباب.
قال جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس كان يرفع يديه في الصلاة مدا ويسكت هنيهة ويكبر إذا سجى وإذا رفع.
شايف كان يرفع يديه مدا كويس ويسكت هنيهة في بداية الصلاة يكبر ثم يسكت ثم إيه اللي هو دعاء الاستفتاح ويكبر إذا سجد وإذا رفع يعني يرفع صوته بمثل هذا كويس. والحديث هذا يعني سبق معنا معناه سبق معنا ويحيى في الإسناد هو القطان بن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن أحسنت. باب فرض التكبيرة الأولى. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر قال حدثني أبو سعيد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها.
حديث في البخاري ومسلم. يحيى في الإسناد هو القطان، وعبيد الله ابن عمر، هذا ابن حفص ابن عاصم ابن عمر معروف، سعيد بن أبي سعيد المقبوري. باب قول الله، باب القول الذي يفتتح به الصلاة.
قال: أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد قال عن عمرو بن مرة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فقال رجل: أنا يا نبي الله. فقال: لقد ابتدرها 12 ملكا. قال: أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدث سنة إسماعيل عن حدثنا عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، وذكر كلمة معناها: فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله.
الحديث الأول عند مسلم وأبي عبد الرحيم، هذا خالد بن زيد. خالد بن زيد حدثني زيد هو ابن زيد، هذا زيد بن زيد. سبحان الله بكرة أول النهار وأصيلا، ها قال ما بين العصر إلى المغرب كما في الحاشية. وطبعا هذه سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، هذه سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، وإلا فلا يستدل بهذا الحديث على جواز إحداث الأذكار، يحدث الناس أذكار، لأن الصوفية تأخذ بمثل هذه الأحاديث وتقول يجوز إحداث الأذكار بهذا الدليل، وإحنا أخذنا هذا سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم أقره ليس إلي. الحديث الذي يليه هذا أيضا عند مسلم وإسماعيل في الإسناد هو ابن علية، وحجاج هو ابن ميسرة. الحديث في مسلم. قال: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
قال: أخبرنا سؤال بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قال: حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله.
هذا الحديث يقبله يعني المعاصرين زي ابن نور، أغلب المعاصرين على إيه؟ على قبض. إذا كان قريبا في الصلاة قبض بيمينه على شان شيخ الألباني الشيخ ابن باز الشيخ المسلمين، حديث ثابت لا إشكال فيه، لكن موضع الوضع لا يوجد تحديده هنا، هنا مجرد بس القبض باليمين على الشمال، وهذا سنة لا خلاف فيها بين العلماء. قال: باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه.
قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب ابن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي.
نعم، الحديث سبق معنا، وعبد الرحمن ثابت هذا. عبد الرحمن هو ابن مهدي وهشيم بن بشير والحجاج بن أبي زينب، هذا صدوق يخطئ، ولهذا من تكلم في الحديث تكلم عليه بسببه. وأبا عثمان عبد الرحمن بن مل، عبد الرحمن ابن مل، وطبعا فيه نفس المعنى السابق، الإنسان يضع اليمين على الشمال لا العكس. باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. نعم.
قال: أخبرنا سهل بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أن وائل ابن حجر أخبره: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حذى بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، قال: وضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
يعني قبض اثنين، شوف قبض اثنين وحلق وأشار، قبض اثنين ثم حلق ثم أشار بهذه الصورة، كويس. وقوله هنا ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، يده ليه اليمنى، كويس، على كفه اليسرى والايه والرسغ والساعد، يعني بهذه الصورة، كويس، مش قبض هكذا. هذه صورة من الصور، هذه صورة من الصور. والصورة الثانية مثل هذه الايه، مثل هذه تأتي معنا إن شاء الله. ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ، وهذه فيها نعم، ورفع يديه حتى حاز معذرة، ثم وضع يده اليمنى على كفه والرسغ والسعد هكذا. وهيأتي معنا في الصورة الأخرى أنها إيه؟ أنه وضع بهذه الصورة، لها أدلة أيضا في أظن هيأتي معنا في السنن هنا، كويس. فلما أراد أن يرقع رفع يديه مثلها، قال وضع يده نعم على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثل إلى أخي، خلاص ما فيش شيء، بحذاء، فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش إلى آخر ما قال. يبقى فيه التفسير الأول الرسغ، ها، اللي كف اليسرى والرسغ والساعد، كويس، وممكن أن تفسر هكذا. وأيضا ثم قبض اثنين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها، ها، يدعو بها. يحرك هذه اللي فيها بقى الخلاف، الايه الخلاف المشهور، زائدة هو من؟ ابن قدام، ويقولون ان زائدة هو الذي زاد هذه الايه، هذه الزيادة. ولهذا يردها ابن العربي، الشيخ احمد شاكر على ردها، ردها ابن العربي والشيخ احمد شاكر، واقبلها طبعا الشيخ الالباني وكثير من العلماء، كويس. طيب، باب النهي عن التخصر في الصلاة. لكن أغلب، خلي بالك، من روى هذا الحديث عن عاصم الكبار كلهم ما قالوش إيه، ما قالوش حتة يحرك، هذه اللي هو يحرك. وإن كان بعض الناس يحاول يؤلف يقول إشارة قد تقتضي تحريكا في اللغة وإلى آخره، خلاف كبير يعني.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام حا، وأخبرنا سؤال بن مصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك واللفظ له عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا،
نعم
مختصرا،
لا متخصرا،
متخصرا،
نعم. هذا الحديث أيضا سبق معنا معناه، وهشام هو ابن حسان، متخصرا يعني يضع يده على خاصرته، فسرت بصور، منها ان يضع الانسان يده هكذا عليه هنا كما تفعل اليهود، اليهود بتضع يده هنا واليد الاخرى هنا وتصلي الى حائطهم، صحيح ولا؟ فالمسلمين نهوا عن مثل هذا. وقيل يدخل في معنى هذا ان الانسان يضع كلتا يديه عليه على خاصرته على كبده هكذا، ها، الخاصره ما يلي فخذ الايه، ما يلي فخذ الانسان، فوق الفخذ من ناحية اللي هي الناحية اليمنى واليسرى، هذه تسمى الخاصرة، كويس. فالإنسان لا يضع يده فيها، هو في تشبه باليهود، فصلاة اليهود بهذه الصور، ولهذا جاء النهي بمثل هذه الصور، ماشي. حميد يشوف.
قال أخبرنا أحمد بن مسعلة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن الصبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيده، فلما صليت قلت لرجل من هذا؟ قال عبد الله بن عمر، قلت يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه.
لأنك أنت لو حطيت يدك كده هتبقى عامل زي الصليب بالظبط، صح؟ مثله يعني، ده فهمي والله أعلم. والحديث يخبره العراقي وأحمد شاكر والشيخ مقبل والشيخ الألباني، حديث مقبول. باب الصف بين القدمين في الصلاة. الصف بين القدمين يعني يساوي بينهما مع التزاق، هل هذا جائز أم لا؟ يعني يقف يضم رجليه جنب بعض كده كويس في الصلاة، ها؟ وده طبعا هيؤدي إلى عدم انتظام الصف، خلي بالك، لأن الإنسان إن وقف كل إنسان في الصف وحاذى بمنكبيه القدم بالمنكبين مثل هذه الصورة استوى الصف، لا يتعنى الإنسان في إيصال القدم بالقدم من بجواره، يتعنى إذا ضم قدمه قليلا أو سواها كما ها هنا أو صفها ألزقها، فالذي بجواره حتى يصل الصف يمد يده قدمه أكثر، صح، فيقف وقف غير منتظم يتعب. لكن لو وقف كل إنسان والمنكب والقدم ساوت المنكبين خلاص استوى الصف وكل الناس وقفوا بصورة طيبة. فهنا يقول باب الصف بين القدمين في الصلاة، يعني يساوي بينهما مع التزاق ويقف هكذا، هل هذا جائز أم لا؟ قال أخبرنا عمرو،
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيد عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني ميسرة بن حبيب قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه فقال أخطأ السنة لو روح بينهما كان أعجب إلي.
أبو عبيدة بن عبد الله بن إيه؟ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع من أبيه، لم إيه؟ يسمع من أبيه، ومع ذلك يقبل العلماء روايته، أغلب العلماء على قبوله، مش هنقول إجماع يعني، بس كثير من العلماء على قبول الرواية. لماذا؟ لأنه أعلم بحديث أبي، يعني لما نظروا، لأن خلي بالك ممكن تكون رواية فلان عن فلان مرسلة، لكن لأن النقاد استقرأوا هذه الروايات فوجدوا أن كل هذه الروايات مالها متصلة من وجوه وثابتة، فيقولوا يقول لك أبو عبيدة عن أبي صحيح مع انه مرسل، يبقى ده في استقراء للايه للروايات، تنبه، فما تجيش انت تقول لا ازاي ده هنعرفش الواسطه وتتكلف في هذا، لا، احنا تبع للنقاد وتبع لاهل العلم في هذا الباب. ثم هذا الذي قيل في الحديث ايش قال؟ معنى ثابت ام لا؟ معنى ثابت، هو الصحيح، وخالف السنه من فعل مثل هذا وانقطع الصف به ومن قطع صفا ثبت البعض هذا الحديث الى اخره يعني. فالحديث الاول هذا تكلم عليه الضياء المقدسي لهذه العلة إن أبا عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبي، والحديث الثاني الشيخ الألباني أيضا تكلم عليه لنفس العلة، هو من الممكن زي ما قلت لك كلام النقاد اللي قبل حديث أبي عبيدة عن عبد الله نضعهما هنا ونقول يقبل هذا الحديث. ما شيخنا باب سكوت الإمام بعد افتتاحه الصلاة.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة.
حديث في البخاري ومسلم، سفيان هو الثوري في الإسناد. قال باب الدعاء بين التكبير والقراءة.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
حديث مشهور في البخاري ومسلم، جرير في الإسناد، هو ابن عبد الحميد. نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار بن دينار الحمصي قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت.
هذا الحديث يقبله مغلطاي وكذلك الإمام الذهبي كما في تنقيح التحقيق، الإسناد قوي، وأيضا يقبله الحافظ ابن حجر كما في نتائج الأفكار، وقال رجاله ثقات، وأيضا الشيخ الألباني على قبول هذا الحديث وقال صحيح، وصحح إسناد زي ما قلت لك مغلطاي في شرحه على ابن ماجه. قال نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
قيل هذا في قيام الليل، والحديث عند مسلم، وعمر بن علي في الإسناد والفلاس، والماجشون اسمه يعقوب بن دينار، يعقوب ابن دينار.
قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثني ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الأعرجي عن محمد بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ.
نعم، وهذا الحديث ثابت، ثبته الشيخ الألباني، وابن حمير اسمه محمد، ابن حمير اسمه محمد. نعم.
قال نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة. قال حدثنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن
بابي. اقرأ هذا الحديث مرة ثانية.
قال نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة. قال أخبرنا عبد الله بن فضالة
قلنا الحديث السابق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد، قلنا إيه هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. طيب حديث بقى إيه عبيد الله هاته معرزرة.
قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
طيب هنا خلي بالك عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال إيه؟ هذا حديث متكلم فيه، الذكر ثابت خلي بالك، لكن ثابت من مسند عمر أن عمر كان يفتتح به الصلاة والصحابة إيه أقرته. هنا أبو سليمان جعفر بن سليمان أبو سليمان هذا صدوق يتشيع، وعلي بن علي هذا علي بن نجاد الرفاعي، وأبو المتوكل علي بن داود إسناد تكلموا فيه رده الإمام أحمد، وكذلك رده الترمذي وابن حبان وأيضا الإمام النووي وابن دقيق العيد والذهبي ومن أصحابنا البهوتي الشيخ مقبل، مع أن الأصحاب يقولوا تستفتح به سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا غيره، لكن هذا الحديث مرفوع معلول. لكن ايه الصحيح؟ طب ليه قدموا الاصحاب هذا الحديث على حديث ابو هريره؟ وسئل والنبي قال الذكر، قال له ان عمر كان يفتتح به فين؟ في محضر الصحابه، افتتح به بهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتكره عمر، وأقره الناس بدل أشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به خليفة من الخلفاء. يبقى حين هذا ليه؟ هذا هو الأشهر، فعملوا به لهذه العلة. لكن هذا الخبر فيه إعلان. من العلماء من يقبله مرفوع زي العيني وابن حجر والهيسامي والشيخ الألباني، بيقبلوا هذا الحديث مرفوع، العيني وابن حجر والهيسامي والشيخ الألباني، على قبول ظاهرا لقبول الإسناد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب قال
قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
أيضا هذا فيه نفس الكلام السابق. نعم.
قال نوع آخر من الذكر بعد التكبير قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي تكلم بكلمات فأرم القوم
سكت القوم يعني.
فقال إنه لم يقل بأسا قال أنا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها.
أنا قبل قليل الحديث عند مسلم حجاج هو ابن منهال، حماد هو ابن سلمة، حميد الطويل ابن أبي حميد. قال باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل الصورة.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومع عمر رضي الله عنهما فافتتحوا بالحمد.
طيب الحديث الأول حديث أنس كان النبي وأبو بكر وعمر يستفتحون بالإيه؟ بالحمد، يعني ما بيقرأوش البسملة؟ لا، المقصود هنا الإصرار. وهذا الحديث يقبله ابن كثير والحافظ ابن رجب وكذلك ابن عبد البر كما في الاستذكار قال حسن، وأيضا الطحاوي بس بالغ الطحاوي قال متواتر، له اصطلاح خاص ترى الطحاوي هذا في نريد أن نستقرئ هذا، ده مشروع والله شرح معاني الأثر. كثير ما يطلق على بعض الحديث متواترة، لا أظن يقصد متواتر نحن يعني يقصد شيء آخر، يحتاج هذا إلى استقراء. لكن هو يعني هذا الاصطلاح عنده على أنه مقبول، لأنه كثير توقفت على أحكام كثير للطحاوي أنه يقول على أحاديث يقبلها أنها متواترة وليست باللين بالمتواترة اصطلاحا عندنا، فيحتاج إلى استقراء هذا المصطلح عند الإمام. وزي ما تأكد ابن كثير ابن رجب ابن عبد البر الطحاوي الشيخ الألباني حديث مقبول عند جماعة الناس. وأيضا الحديث الذي يليه هذا سفيان فيه هو ابن عيينة صليت مع النبي ومع أبو بكر هو مثله، الشيخ الألباني بيقبل هذا الإسناد أيضا. قال باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم.
قال أخبرنا علي بن حجر
أن ما يروى عن أنس أنه قال بالجهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة ونحو ذلك، لأن يروى أيضا عن أنس مثل هذا، هذا لا يثبت معلول عن أنس.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا شاهده يبقى قرأ البسملة. نعم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد الكواكب ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقول لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال أخبرنا
هذا الحديث عند مسلم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمري قال صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال أمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يثبته الحافظ ابن حجر كذلك الدارقطني قال صحيح رواته كلهم ثقات هذا في السنن في سنن الدارقطني الكتاب اللي يعني يغفل عنه كثير من طلبة العلم كتاب سنن الدارقطني هذا من الأهمية بمكان هام جدا فيه أحكام كثيرة فيه ألفاظ فقهية هامة تحتاج إلى دراسة لابد أن يعتني به طالب العلم يستقرأ ويقف معه وقفة ويحاول يتفهم صنيع الإمام الدارقطني في هذا الكتاب هو كتاب الفقهاء يعني عند الحنابلة قد يكون أهم من إيه؟ من سنن الإمام أبو داود أهم لكن سنن الدارقطني أهم جدا طيب لا يوجد له لا, لا يوجد له شرح لا وعلي تعليقات عندي تعليقات لبعض الهنود ونحو ذلك مطبوع هذا يقول عنه الدارقطني صحيح ورواته كلهم ثقات ويقبله أيضا البيهقي يقول إسناده صحيح وله شواهد وصاحب تحفة الأحوازي المبارك فوري إلى آخر الشيخ لم نتكلم في هذا الإسناد أبو حمزة محمد بن ميمون ومنصور بن زاذان هذا ثقة ثبت معذرة هذا إيش لا لا شعيب 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 هو ابن الليس أنا نزلت الإسناد الذي يلي شعيب هو ابن الليس وخالد بن يزيد ابن أبي هلال اسمه إيه؟ سعيد ابن أبي هلال نعيم المجمر اسمه إيه؟ نعيم ابن عبد الله المجمر المجمر يعني إيه؟ البخور يغفر يعني المسجد كده ماشي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صليت وراء بهراء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى من يقول لا يجهر وأن السنة لا يجهر فيها بالبسملة يقولون أبا هريرة إنما فعل هذا للتعليم كما أن ابن عباس جهر في صلاة الجنازة للتعليم وغيرهم جهروا في صلاة في الصلوات السرية لتعليم الناس فجهر بالبسملة ليعلم الناس ويعلم أن البسملة إحدى آيات التي تقرأ في الكتاب لكن حديث أنس على الإسراف وطبعا حافظ ابن حجر ومن استدل بالجهر جواز الجهر يقول هذا أصح حديث في الجهر في الايه في الصلاة الجهر بالبسملة في الصلاة هذا أصح ما يروى في هذا الباب قال باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم نسمعها منهما
هذا الحديث صحيح والشيخ الألباني وزي ما قلت لك أبو حمزة محمد بن ميمون ومنصور بن زاذان هذا ثقة ثبت حديث ثابت
قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
نعم مثل الذي قبله
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان بن غياث قال أخبرني أبو نعامة الحنفي قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث هذا سبق معناه وخالد في الإسناد هو ابن الحارث وعثمان بن غياس اسمه نعم عثمان بن غياس هذا حسن الحديث وأبو نعامة الحنفي اسمه قيس بن عباية البصري وابن عبد الله بن مغفل اسمه يزيد قال باب طرف قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك بن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج,
خداج يعني غير تمام ناقصة فيها نقص
هي خداج هي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك.
دليل على أن الفاتحة تقرأ في السر حتى مع قراءة الإمام هذا مذهب أبو هريرة.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين ملك يوم الدين يقول الله عز وجل.
قرأها هنا وهذه من حسنات حقيقة هذه النسخة أنها تثبت القراءات الثابتة في الإيه في المخطوطات الأصلية. هذا جيد جدا وهذا آفة الكتب المطبوعة المطبوعة طبعات الشعبية غير محققة من السنن. ربما الإمام يثبت البخاري قد يثبت روايات أخرى غير الروايات المعهودة يعني مثلا ابن جرير الطبري تفسير المعروف ابن جرير الطبري حفص غير معتمد عنده أصلا يعني التفسير المطبوع طبعات شعبية تجد قراءة غير القراءة اللي بشرحها الإمام ولا القراءة اللي يريدها الإمام. هو يعتمد قراءة أخرى غير قراءة حفص بل قراءة حفص عند ابن جرير غير معتمدة أصلا. كويس قراءة حفص شهرت عندنا متى لما دخل العثمانيين عندنا هنا. قبل ذلك احنا لا نقرأ في مصر أصلا بحفص خالص لا يقرأ الناس بإيه بحفص عندهم قراءات أخرى كثيرة وارش وغيره. فالشاهد ان احد الاشياء الهامه اللي تاخذ بالك منها في كتب التفسير ربما طبع الكتاب طبعه شعبيه يروح جايب لك طبعا الايات القرانيه غيرها لك بالمدينه ونحو ذلك وبيصف الكتاب فيكون الامام على قراءه وهو الامام بيشرح قراءه وهو وضع قراءه اخرى اللي هي قراءه معتمده عندنا. هذا قمه الخطا يعني. ولهذا هنا في هذه اللفظه عند الامام الامام النسائي قرا هذه الايه هذا القراءه. كويس وفي البخاري في اشياء كثيره من هذا القبيل قراءه لا توافق القراءه. وابن جرير الطبري قد يذكر بعض القراءات اللي احنا بنسميها شاذه ويعتمدها ويضعف بعض الروايات اللي احنا بنقول عليها متواتره. فالأمر عند ابن جرير الطبري مثله مش هيعتمد الاصطلاحات اللي انت خلاص استقرت عندك ورجل متقدم ومجتهد مثل بقية الأئمة. فتنبهوا إلى مثل هذه الأشياء. يقول الله
يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي مثال. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي مثال.
حديث عند مسلم أبا السائب اسمه عبد الله في الإسناد. قال باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا.
الأول سفيان بن عيينة والحديث الثاني عبد الله في الإسناد هو ابن المبارك وكلاهما عند الجماعة. الأول والثاني في الكتب الستة. باب فضل فاتحة الكتاب.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زراء بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أعطيته.
الحديث عند مسلم يحيى بن آدم يحيى ابن آدم ابن سليمان وأبو الأحوص سلام بن سليم وعبد الله بن عيسى أبو محمد ثقة. قال باب تأويل قوله عز وجل لقد أتيناك سبعا من المثاني.
قال أخبر أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهو يصلي فدعاه فقال قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال لم يكن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد قال فذهب ليخرج قلت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم.
الحديث في البخاري وخالد في الإسناد وابن الحارس عن أبي سعيد بن المعلى. أبو سعيد اسمه رافع.
قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي مثال.
طيب هذا الإسناد من رواية مين؟ العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني. العلاء بن عبد الرحمن يعني تكلموا فيه بسبب حفظه ونحو ذلك, ولهذا يقول ابن عبد البر في التمهيد على هذا الحديث اختلف على العلاء في الإسناد والمتن وأظنه كان في حفظه شيء تكلم فيه حديث يعني فيه كلام هذا الإسناد, لكن يقبله بجملة ابن حبان وكذلك من معاصرين الشيخ الألباني والشيخ شعيب, فالحديث لا بأس به لم يأتي بجديد. قال أخبرنا
محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول.
نعم هذا يخبره الشيخ الألباني. مسلم هو ابن عمران, مسلم الذي روى عنه الأعمش هنا ابن عمران. نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل سبع من المثاني قال السبع الطوال.
هذا يعني تكلموا في هذا الإسناد عن الشيخ الألباني يرى أن فيه ضعف, أو الشيخ الألباني أظنه يضعفه. السبع الطوال. نعم هذا الإسناد تكلموا فيه كويس, هو أثر لا إشكال تفسير ابن عباس. قال باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه فلما انصرف قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل من القوم أنا ولم أريد بها إلا الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خالجنيها.
يعني نازع عن القراءة نحو ذلك والإنسان ممنوع من هذا. زرارة في الإسناد الأول هو ابن أوفى. نعم. وأبو عوانة طبعا هو وضاح بن عبد الله وكلاهما عند مسلم. قال باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك.
طيب خلينا نقول ان في بعض تجد في الطبعات الشعبية ممكن تلاقي إيه؟ إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس يجعلونها من تفسير الصحابة ونحو ذلك, وهذه مرسلة لأن ابن شهاب هو قائل هذه الكلمة وابن شهاب لم يحضر لا يدري ابن شهاب أن امتنع أم لم يمتنع فهو يرويها عن حادثة وهذا الذي يسمى مرسل. كويس. فكأن ابن شهاب قال كده حديث وحده انتهى الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة خلفه هتقول عليه ده ايه مرسل وابن شهاب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولهذا هذه اللفظة قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة. هذه الصواب أنها من قولة الزهري والحديث مقبول بالقيود اللي أنا ذكرتها بتفصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل إرسال الزهري. الإمام البخاري يقبله عليه رحمة الله. كويس. وطبعا قال كما في السنن الكبرى, شيخ الإمام البخاري يقول كما في السنن الكبرى فانتهى الناس قال من قولة الزهري. وكذلك الإمام الذهلي, الإمام الايه الذهلي قال إن هذه من زيادات الزهري, الايه الذهلي قال إن هذه من زيادات الزهري, هذا موجود أيضا في السنن الكبرى. وكذلك الطبراني أيضا قال هذا خطأ, يعني إدراج الأول مع الثاني هذا خطأ والصحيح التفصيل. وأيضا الإمام ابن الأثير تكلم على هذه اللفظة وصوب ما قلناه يقبل الحديث بتفصيله. وكذلك الإمام الفسوي صاحب المعرفة والتاريخ والحافظ ابن حجر والشوكاني وشارح الترمذي, فالحديث مقبول. والعلماء طبعا اللي ردوا هذا الحديث من العلماء زي ما قلت لك اللفظة بتفصيلها, مين اللي رد هذه اللفظة وقال أنها مرسلة, الحديث لا بأس به مقبول, لكن هذه اللفظة لفظة مرسلة, مين قال كده؟ الإمام البخاري, الإمام الزهري, الإمام الفسوي. الفسوي قال خطأ أصلا, يعني قال على هذا الحديث حديث خطأ, وتفسيري له أنه قصد إيه؟ قصد أن الأول هذا مرفوع والثاني هذا مرسل من الإمام الزهري, لا نقول أنه من تفسير أبو هريرة, من تفسير الصحابة. فاهمين يا جماعة ولا في إشكال؟ مفهمين ولا في إشكال؟ في إشكال؟ طيب يبقى عندنا دلوقتي إني أقول مالي ونازع القرآن, قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله, ده الكلام ده كلام مين؟ كلام الزهري. طب الزهري ده صحابي؟ طب ازاي يروي حاجة النبي قال شيء لأصحابه وأصحابه عملوا شيء؟ الزهري ما شافش الكلام ده. لو قلنا إن هذا من تفسير أبو هريرة ماشي خلاص, لكن هذا من كلام الزهري. مين اللي قال كده؟ مين اللي فصل الكلام ده؟ الإمام البخاري والذهلي والفسوي والطبراني وابن الأسير والحافظ والشوكاني فسروا على هذا, هذه لفظة معلومة كويس. لكن أصل الحديث مقبول ولا مردود؟ أصل الحديث الظاهر أنه مقبول والله أعلم. وممن يعني من العلماء من نقل القبول عن أبو حاتم الرازي كويس, اللي نقل ده الإمام ابن كثير, ابن كثير نقل هذا في تفسير ابن كثير وقال إنه صححه, يعني يصحح هذه اللفظة. وكذلك الإمام الترمذي يقبلها, وأيضا الإمام الدارقطني في السنن حسنها, وكذلك ابن عبد البر في التمهيد, وكذلك ابن كثير قال يروى هذا. ابن كثير طبعا إرشاد الفقيه لابن كثير كتاب هام, إرشاد الفقيه للإمام ابن كثير هذا كتاب مليء بالأحكام, أحكام الإمام وكلامه على سنين, كتاب هام جدا. قال فيه مروي هذا من طرق كثيرة وفيها اختلاف, طرق كثيرة يشعر هذا بالقبول. وكذلك الإمام ابن حبان رئيس قال هذا خبر يعني مشهور من رواية الزهري ورواه عنه أصحابه, وتكلم على إسناده. كذلك الإمام ابن القيم تكلم عليه في تهذيب السنن بكلام طويل, وقال إن انتهى الناس من القراء هذه من قولة الزهري كما قاله البخاري كويس, وقال إن ابن أكيم أقل الأحوال حسن الحديث فقبله. وأيضا المغلطاي تكلم عليه والعيني, كل هؤلاء تكلموا عليه بالقبول, يعني كله فصل بمثل هذا التفصيل الذي ذكرته لك كويس. لكن في ناس ردت الحديث ابتداء, يعني بغض النظر عن هذا التفصيل هو حديث أصلا مردود. لماذا؟ لابن أكيمة, بسبب ابن أكيمة نفسه, زي ابن حزم, ابن حزم شايف ابن أكيمة هذا راوي مجهول أصلا فيقول هذا خبر مردود ابتداء كويس. وكذلك الإمام الحميدي, الحميدي ده شيخ مين؟ شيخ البخاري, قال هذا إسناد ضعيف. الحميدي قال هذا إسناد إيه؟ إسناد ضعيف. وهذا الكلام موجود في السنن الكبرى للإمام البيهقي كويس يا جماعة. وأيضا طيب قال إسناد ضعيف الإمام اللي الحميدي. ف فالظاهر اللي فيه بعض العلماء يعني على رد هذا الايه على رد هذا الحديث ابتداء. كويس، هذا كلام الناس في هذا الحديث. اقرا الباب.
قال: باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام. قال: أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن.
نعم، الحديث سبق معنا، وصدقة ابن خالد وزيد بن واقد أبو عمر. نعم.
قال: باب تأويل قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم.
أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان. نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال: حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو عبد الرحمن: كان المخرمي يقول هو ثقة، يعني محمد بن سعد الأنصاري.
الحديث الذي قرأنا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، هذه ثابتة. كويس، ثابتة. ولكن لفظة إذا قرأ فأنصتوا يعلها الإمام يحيى بن معين، ويعلها كذلك أبو حاتم، والإمام النسائي نفسه، الإمام النسائي كما في السنن الكبرى، وأيضا البزار والبيهقي، وكذلك ابن الملقن، وتكلم عليه الشيخ الألباني. ومن العلماء من يقبلها: وإذا قرأ فأنصتوا، قبلها الإمام أحمد، نقل هذا عن أحمد أنه قبلها، وكذلك مسلم ابن الحجاج يرى القبول فيما يظهر، وكذلك ابن عبد البر، وأيضا هذا قول الإمام الزيلعي. كويس، ابن عبد البر نقل قال: صححه أحمد وحسبك به إمام. وهذه أيضا عن أحمد، رواها ذكرها الإمام الزركشي في مختصر الخرقي أنه صححها، وأيضا الإمام مسلم، وكلامه طبعا مشهور في الصحيح، صححها بكلام في الصحيح، في صحيح كلام مشهور. لا نريد أن نطيل، لأن خلاص صلاة المغرب هتؤذن، ولعلنا نقف عند اكتفاء المأموم، اكتفاء نكتفي تبعا للباب، اكتفاء المأموم، احنا نكتفي كمان بالقراءة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.